السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان بعض الاستثناءات التي استثنيت في مبحث عدم حجية أو عدم جريان الاستصحاب لإثبات الحكم الشرعي المترتب على واسطة عادية أو عقلية. وقد ذكرنا أولا خلافا وقع بين الشيخ الأعظم وتلميذه الأخند عليهما الرحمة. خلاصة الإشكال أن الشيخ الأعظم يقول الاستصحاب لا يجري إذا كان الحكم الشرعي مترتبا ماذا؟ مترتبا على واسطة أو على محمول ينطبق على الموضوع، وهذا المحمول هو عنوان كلي. لماذا الاستصحاب لا يجري؟ باعتبار أن ترتب الحكم على الموضوع بواسطة المحمول يكون من أنحاء ومن أقسام الأصل المثبت. وبينا أن الشيخ الآخند عليه الرحمة يفرق بين قسمين في ترتب الحكم أو في جريان الاستصحاب. في استصحاب الموضوع لترتب الحكم، هذان النحوان يظهران من خلال شرح كيفية حمل الحكم على موضوعه بواسطة هذا العنوان الكلي. قلنا إن العنوان الكلي المنطبق على الموضوع تارة ينطبق على الموضوع باعتباره ينتزع من ذات الموضوع ويحمل على الموضوع بالحمل الأولي الذاتي، كما في حمل الإنسان على زيد. فلو شككنا في وجود زيد المتيقن فاستصحبنا وجوده، وكان هناك أثر يترتب على الإنسان. بالتأكيد سوف يترتب هذا الأثر، يعني كان هناك حكم يترتب على الإنسان سوف يترتب هذا الحكم من دون إشكال. النحو الثاني أن يكون استصحاب الموضوع أو أن يكون العنوان الكلي المنطبق على الموضوع باعتبار أن الموضوع والمحمول يختلفان في المفهوم ويتحدان في المصداق. غاية الأمر أن المحمول ها هنا يعني العنوان الكلي اللي نحمله على الموضوع ينقسم إلى قسمين، تارة يكون لهما بإزاء في الخارج وأخرى ليس لهما بإزاء. الأخون يفترق عن الشيخ ويقول إذا لم يكن للمحمول ما بإزاء في الخارج فإنه يكون من قبيل النحو الأول، أي يجوز إجراء استصحاب الموضوع لترتيب الحكم الشرعي المرتب على المحمول، ولا يكون هذا من قبيل الأصل المثبت. أما إذا كان الكل المحمول على الموضوع، هذا الكل يختلف مع الموضوع في المفهوم ويتحد معه في المصداق، أي بنحو يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي، فهذا إن كان له ما بإزاء في الخارج مثل حمل الأسود أو السواد على زيد وفرض وجود أثر يترتب على السواد، فاستصحاب زيد لا يثبت الحكم الشرعي المترتب على السواد. هذا هو النحو الأول معي. ولذا يقول الشيخ الأنصاري، ولذا يقول الشيخ الأخند رحمه الله إننا نفرق بين نحوي الحمل، يعني الحمل الأول الذاتي والشائع الصناعي. فإذا كان الحمل من قبيل الحمل الأول الذاتي يجري الاستصحاب باعتبار أن الحق كما تقدم لديكم في المنطق أن وجود الكل بمعنى وجود شخصه وفرده، والإنسان موجود بوجود زيد. طيب، وأما النحو الثاني أي ما كان يحمل على الموضوع وليس له ما بإزاء في الخارج، اللي قلنا مثل شنو؟ قلنا كالعدالة وكماذا؟ القضاوة. هذا النحو أيضا قلنا يجري الاستصحاب زيد، نستصحب زيد لترتيب الأثر المرتب على عدالته، يعني جواز الاهتمام به مثلا. هذا لا إشكال فيه عند الأخند عليه الرحمة. بعد ذلك أبان الآخن. النحو الثاني، النحو الثاني ما هو؟ ها، أو الاستثناء الثاني. ما هو الاستثناء الثاني؟ الاستثناء الثاني الذي قلنا أيضا اختلف فيه، وهو الجزئية والشرطية. فهل يجوز استصحاب الشرطية والجزئية لإثبات ماذا؟ الحكم الشرعي المرتب على الكل في الحقيقة، لأن الحكم الشرعي ما راح يترتب على الجزء بما هو، راح يترتب على الكل. ولذا قيل إن استصحاب الجزء أو الشرط وترتيب الحكم على الكل يكون باللازم العقلي، صح؟ باعتبار أن وجود الجزء يلازم وجود الكل في هذين النحوين طبعا. ويكون من قبيل الأصل المثبت، فلا يجوز ترتيب الحكم الشرعي باستصحاب الجزء أو الشرط لترتيب فلا يجوز استصحاب الجزء أو الكل لترتب الحكم الشرعي على الكل. معي؟ واحد، لأنه أولا الجزئية والشرطية لا تنالهما يد الجعل، الجاعل جعل الكل، ونحن ننتزع الجزئية من هذا الجعل للكل. الجاعل جعل الكل، غاية الأمر أنه قيد الكل بقيوده، ونحن ننتزع الشرطية من هذا التقييد. واضح لنا الفكرة؟ فلذلك يقولون باعتبار أنه لا تنالهما يد الجعل، فاستصحاب الجزئية والكلية يكون من قبيل الأصل المثبت. هذا تقرير. وهناك تقرير ثاني الأخند يقوله، وهو أصلا استصحاب الجزء واستصحاب الشرط لا يجري. لماذا؟ لأنه لا أثر لهما. الأثر لمن؟ للكل. مع الحكم الشرعي لا يترتب على الجزء أو على الشرط، وإنما يترتب الحكم الشرعي على ماذا؟ على الكل. فلذا قيل لا يجوز استصحاب الجزء والشرط. لماذا؟ لعدم وجود أثر شرعي يترتب عليهما.
كلامنا في استصحاب الجزء نفسه أو في ترتيب، أو أن الجزء يستصحب ولكن لا نرتب عليه أثر.
ما يجوز، ما يجوز استصحاب إلا إذا ترى إلا إذا كان له أثر، ولا لا يجري تقدم عنده. ولذلك نقول لا 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 يجوز. لكن لماذا لا يجوز؟ لوجهين، أما لعدم وجود الأثر، أو أن الأثر موجود لكن الأثر يترتب على الكل، وترتب الأثر على الكل بواسطة الجزء بالملازمة. مع بهذين الوجهين. الأخوند أيضا يقول الحق في هذا الكلام هو القول بجواز إجراء الاستصحاب في الجزء والشرط. لماذا كان الحق هو القول بإجراء الاستصحاب في الجزئية والشرطية وترتب الأثر عليهما؟ يقول شو الشارع المقدس عندما يجعل الكل هو جعل للجزء جعل الكل هو جعل للجزء. وبعبارة ثانية يعني أن الجزء أو الجزئية أو الشرط أو الشرطية جعلتا بجعل منشأ انتزاعهما، فلا يقال أنه لا جعل لهما، فلذلك لا يجوز إجراء الاستصحاب وترتب الأثر عليهما. لا، لهما جعل بجعل منشأ انتزاعهما. معي؟ وبما أن الضابطة هي أنه يجوز ترتب الأثر عليهما باعتبار أن منشأ انتزاعهما رفعا ووضعا بيد الشارع، فلا بأس بالقول بجريان الاستصحاب فيهما لترتب الأثر عليهما. وهو أن إذا استصحبت هذا الجزء يعني الباقي على الجزئية أو الشرط جاز لي مثلا الدخول في الصلاة أو عدم الدخول في الصلاة. طيب، هذا إذن وهذا أوضحه الأخوه. لكنه مش جعل مستقل، جعل بالتبع. نعم، ولا يكون هذا من قبيل الاستصحاب الأصل المثبت. وأما النحو الثالث الذي وقع أيضا الخلاف فيه بين الشيخ الأعظم وتلميذه الأخون، ما هو هذا النحو الثالث؟ انتبهوا، يسمى استصحاب البراء عن التكليف. معي؟ او فقل استصحاب او الاستصحاب الازلي. ايضا شنو استصحاب البراء عن التكليف؟ أنا إذا شككت في تكليف وكنت في السابق على علم بعدم توجه هذا التكليف إلي وإناطته بي، والآن أشك في أني مكلف أو غير مكلف، يجوز لي أن أستصحب عدم التكليف الذي كان في حال الصغار. شخص مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم، والآن نشوفه قام شوية يفهم، فنشك في أنه الآن مكلف أو غير مكلف، فهل نستطيع أن نستصحب عدم تكليفي أم لا؟ الذي كان حال جنوني هو غير مكلف، والآن بهذه الصحوة هل باق على عدم تكليفي؟ يعني نستطيع أن نستصحب عدم التكليف الذي كان قد ثبت له حال جنونه كما يثبت حال الصغار. طيب، هذا استشكل فيه. طيب، ما هو الأثر المرتب على استصحاب عدم التكليف؟ شوفوا الأثار، هناك أثار متعددة، منها عدم العقاب في الآخر، استصحاب عدم التكليف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعدم العقاب الأخروي أثر لاستصحاب عدم التكليف. معي؟ طيب، خلنا نشوف. أما وجه الإشكال في عدم جريان هذا الاستصحاب ثالث، فمن أنحاء مختلفة. النحو الأول مر علينا، احنا ايش نستصحب؟ حكم، أو نستصحب موضوعا يترتب عليه حكم. الآن نسأل، عدم التكليف هذا حكم مجعول شرعا؟ التكليف مثل الصلاة، تكليف مثل الصوم، تكليف مثل الحاج. أما عدم التكليف ليس بحكم. معي؟ ليقال أننا نستصحب عدم التكليف جريان استصحاب عدم التكليف لازمه عقلا عدم العقاب الأخروي مثلا. واضح؟ بس هذا مش حكم شرعي. ليقال إن عدم التكليف مجعول بالجعل الشرعي من قبل الشارع كالتكليف، التكليف مجعول، صح؟ فعدم التكليف أيضا يكون مجعولا، فنستصحب عدم الجعل الذي كان من لدن ومن قبل الشارع حال الصغر أو حال الجنون. يصير ولا ما بيصير؟ الشيخ الأنصاري خالف تلميذه، أو فلنقل الآخون خالف أستاذ، أحسن في التعبير، الآخون خالف أستاذه الشيخ الأنصاري في القول بأن استصحاب عدم التكليف لا يجري باعتبار أنه ليس بمجعول من قبل الشارع. وقال: كلا يا أستاذنا الجليل، فإن عدم التكليف كالتكليف مجعول شرعا. ليش؟ لأنه نقيض للتكليف. ولو كان ليس بمجعول، فمعنى ذلك أن الشرع يعني مجبرا يجعل التكليف، والحال أن التكليف وعدمه داخلان تحت مبدأ الاختيار، فالشارع يستطيع أن يكلف ويستطيع أن يبقي. ماذا؟ يبقي التكليف معدوما على حاله. فعدم التكليف وإن كان لم يجعل في عالم الأزل، لكنه في عالم ما لا يزال ليس بمجعول، وعدم الجعل في عالم ما لا يزال داخل تحت دائرة الجعل الشرعي، وإلا لكان الشارع لا يستطيع إلا أن يكلف. والحال أننا نقول إن الشارع مختار، إن شاء كلف وإن شاء لم يكلف. هذا أولا. فإذا
رد الشيخ الأخوان
رد الشيخ الأخون على الشيخ الأنصاري على أستاذي. يعني الشيخ يقول أن العدم ليس بحكم شرعي مجعول حتى نستصحب عدم التكليف. يقول لقف هنيئة يا أستاذنا الجليل، لو كان العدم ليس بداخل تحت دائرة الجعل وعدم الجعل للشارع لكان الشارع مقصورا ومجبورا على جعل التكليف. والحال إننا نقول إن الشارع المقدس داخل، إن الشارع المقدس داخل تحت دائرة نفوذه جعل التكليف وعدم جعل التكليف. واضح لنا الفكرة؟ طيب. ثم يقول إن شئت شوف انظر إلى نفسك تشوف إذا أردت أن توجه تكليفه ترى وأنت مختار في توجيه التكليف وفي عدم توجيهه إلى الغير، إلى عبدك مثلا أو إلى أمته، راح تشوف أن هذا التكليف خاضع لنفوذك ولسلطانك ولقدرتك معه. طيب هذا الأمر الأول. فإذا تبين هذا
ودي أن أقول الشيخ الأنصاري بأنه عدم التكليف ليس جعلا، فإن نمرود لما قال لإبراهيم أن يحيي وأميت قال كيف يحيي وأميت، فأتى بشخص حي فقتل ألقى هذا أنا أمت، وجاء واحد حطوا عليه بإعدام أطلقا قال هذا أنا أحييت. فكان هذا صار من القبيل عدم التكليف يعني جعله صار عنده أصبح عنده مجعولا.
لا يعني يقول أن أنا نستطيع أن نسند عدم التكليف إلى الشارع باعتباره خاضع لدائرة نفوذه، نقول الشارع لم يحكم، وعدم الحكم وإن كان لا يسمى حكما بالاصطلاح لكن يصح إسناده إلى الشارع. معاه يعني يقول إحنا مو حرفيين ونقول أن الاستصحاب لا يجري في المقام إلا إذا وجد حكم شرعي، وعدم الحكم الشرعي هذا عدم مضاف مش عدم مطلق. عدم هالحكم نستطيع أن نسنده إلى الشارع، فإذا كنا نستطيع أن نسنده إلى الشارع جاز استصحاب عدم التكليف. واضح الفكرة الأخوان دي؟
يعني مجازي
لا
مثل ذاك الذي أحيا
لا إسناد حقيقي، الشارع حكم ببعض الأشياء وبعض الأشياء لم يحكم بها، يعني أبقاها فيما لا يزال لأنه خاضع على قدرته هو المشرع.
ولو شاء لحكم
معه. ويقول إحنا المدار، أنت ليش تقول لا يجوز أن نستصحب عدم التكليف؟ ليش؟ أنا أسألك ليش؟ تقول لي أنه مو بحكم شرعي؟ نقول لك إحنا المدار في جريان الاستصحاب هو صدق الحكم الشرعي بالمعنى المصطلح، ولا المدار هو صحة نقض اليقين بالشك وعدم صحته؟ المدار هو النحو الثاني. تبعنا؟ فنشوف إحنا لا نشوف إذا رجعنا إلى أنفسنا راح نجد أننا يصح لنا أن نقول هكذا، يصح لنا أن نقول أننا كنا على يقين بهذا التكليف الآن نشك فيه نستصحبه، كنا على يقين بعدمه الآن نشك في انتقاض العدم بالوجود نستصحب العدم، ونرى أن النحوين بماذا؟ بشكل واحد دون فارق في البعيد. فالمدار في صحة الاستصحاب صدق ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، ونرى أن صدق لا تنقض اليقين بالشك كما يجري في استصحاب الحكم يجري في عدم استصحاب الحكم،
ولأن التكليف وعدمه
التكليف قد لا يصطلح عليه بأنه تكليف بالإصطلاح الشرعي، لكن هذا غير ظاهر لأن هذا لا مدخلية له في صدق لا تنقض اليقين بالشهادة اللي هو المناط والملاك لجريان الاستصحاب. فاتضح من هذه الاستثناءات الثلاثة وجود خلاف لدى وعند وبين الشيخ الأنصاري وتلميذي الآخون مع، لعل كنا نريد نطبق ولكن يبدو أن الوقت أنا ما استطعت إلا أن يعني كذا، فنرجع التطبيق إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.